بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقد كنا قرأنا في الدرس الماضي حديث ونهانا عن آنية الفضة، وعرفنا ما يتعلق بذلك أنها تشمل آنية الفضة وآنية الذهب دون ما سواهما، وخاتم الذهب وهو حرام على الرجال حلال للنساء، فالنهي خاص بالرجال. وذكرنا أشياء تتعلق بالتختم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في خنصره، والخنصر هي الإصبع الصغيرة، والحرير منهي عنه، والديباج وهو الغليظ من الحرير، والقسي نوع من أنواعه الإبريسم، والاستبرق وهو أيضا نوع من أنواع الحرير. الديباج لما غلظ، والاستبرق لما رقى. والحديث الذي بعده: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. هذه خمس، وهو الحديث المتفق عليه. وزاد مسلم في رواية: ست. حق المسلم على المسلم ست. وهذا في الحق الكفائي عند الحافظ بن حجر، وذهب ابن بطال إلى أنه حق حرمة وصحبة للحث والاستحباب وليس على الوجوب. والظاهر والله أعلم أن فيه تفصيلا، فاتباع الجنازة حملها والذهاب بها إلى المقبرة واجب كفائي، عيادة المريض مستحبة استحبابا متأكدا وليس بواجب، إنما هو حق من حق المسلم، حق متأكد. إجابة الدعوة فيها تفصيل: العرس تجب فيه الإجابة للدعوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. وأما غير العرس فيكون على الاستحباب، ونصر المظلوم هذا بقدر الطاقة والوسع، وقد يجب وربما استحب، وربما كان دون ذلك. فيجب إذا كان لا يلحقه ضرر بنصره أو نصرته لأخيه المظلوم، ويستحب ويجب أيضا إذا كان يتعين، إذا كان الحق لا يعرفه إلا هذا الشخص من شهادة أو دليل أو قيام بشيء يستطيعه ولا يقوم به غيره، يجب عليه أن ينصر أخاه. هذا الوجوب هنا يتعين عليه، وقد يكون وجوبا كفائيا إذا كانت يعني كان التخلي عن ذلك المظلوم يسلمه للهلاك، وكان شخصان فأكثر هما سبب نجاته من مظلوميته، فهنا على الكفاية، فإذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين. وقد يكون نصر المظلوم مستحبا فيما إذا كان هناك سبيل من غيره، وقد يكون دون ذلك فيما إذا كان يلحقه ضرر لا يحتمله، كان يسفك دمه في مقابل نصرة مظلوم على قطعة أرض، ويغلب على ظنه أنه تسفك، ربما سفكت روحه بنصرته لذلك المظلوم، فهنا الحفاظ على النفس قدم على الحفاظ على الأرض. وإنما صاحب الأرض إذا دافع عن أرضه فمن قتل دون أرضه فهو شهيد، وإذا دفع ذلك بتوكيله أمره إلى الله وأسلم نفسه من الفتنة فما فاته في هذه الدنيا سيجده يوم الدين. وهكذا إبرار القسم هذا فيما يطاق ويكون مستحبا، ورد السلام واجب، تشميت العاطس لمن حمد الله مستحب، ويجزئ في رد السلام وتشميت العاطس في رد السلام يجزئ أن يرد واحد عن الجماعة، وأما تشميت العاطس فمن سمعه يحمد الله فإنه يرد عليه. وتشميت العاطس متردد بين الوجوب والاستحباب، والجمهور على الاستحباب والوجوب لا يبعد، فلذلك فيها تفصيل هذه المسائل. قلنا في مسلم زيادة وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك أي طلب نصحك فانصح له، انصح له بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى على وفق الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نصحته بغير ذلك كنت غاشا له. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يدخل معهم الجنة، لم يدخل معهم الجنة. وهكذا ثم لم يجهد له، لم يجهد في رواية ثم لم يجهد لهم وينصح، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. فالذي لا ينصح غشاش، والذي ينصح بخلاف الصواب غشاش، والنصح هو إبداء الرأي الذي تراه على وفق الدليل، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، ولكنك تبذل جهدك بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يلزمك النصيحة، وليس بلازم أن يقبل المنصوح، النصيحة هي التي تلزمك، أما المنصوح قبل أو لم يقبل هذا شيء ليس إليك، إن قبل نفع نفسه وإن لم يقبل ما ضرك، فأنت أجر النصيحة قد كتبت لك. ومثل ذلك الشفاعة، إذا شفعت لشخص عند آخر ليس من لازم الشفاعة أن يقبل ذلك المشفوع عنده، فإن قبل فأجرك محفوظ وإن لم يقبل فأجرك محفوظ. قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا فلتؤجروا، أي بمجرد الشفاعة، ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب. القضاء على وفق الشفاعة أو على خلاف وفقها هذا ليس إليك، فإليك الشفاعة، فإذا شفعت أجرت، وإذا نصحت أجرت. فإذا استنصحك أين يدرس العلم ويطلبه فانصحه، صح له أن يطلب العلم عند أهل السنة والجماعة، وأن لا يدرس عند أهل الأهواء والبدع والحزبيات والجمعيات وأهل الفرق الضالة، لأن دراسة عندهم غش. وإذا استنصحك في أمر من أمور الدين أو أمر من أمور الدنيا فانصح له بما يقربك إلى الله وبما تراه حقا وصوابا، وأعظم ذلك النصح في أبواب الدين وما يتعلق به كاستنصاح في زواج، لأنها تعلق بها شيء متعلق بالدين، لأن المرأة الصالحة تعين على الدين، والمرأة غير الصالحة ربما انتكس زوجها بسببها. فالنصيحة، النصيحة معناها الوضوح والإخلاص فيما تقدمه لصاحبك، وإذا استنصحك فانصح له، فإن لم يستنصحك ما استنصحك، ما قال لك يا فلان انصحني، أبذل له النصيحة، استنصحك أو لم يستنصحك، لأن الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن حق المسلم على المسلم ومن لوازم الولاية، هذه كلمة أيضا استفدناها من الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على بعض الأحاديث، قال من لوازم الولاية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أن المؤمن يأمر أخاه بالمعروف وينهاه عن المنكر، هذا من لوازم الولاية، هو وليك يعني حبيبك نصيرك، تنصره وينصرك، تحبه ويحبك، تحب له الخير ويحب لك الخير. فإذا وجدته على خطأ أو على خلاف السنة أو على شيء من ذلك انصح له، وإن لم يطلب ولتكن نصيحتك لأخيك بالحكمة، بالحكمة، والأصل في النصيحة الرفق، نصيحة الأصل فيها الرفق، وما أحسن النصيحة حين تكون منفردة تخلو به، تقول له أريدك في كلمة، ثم تبين له محبتك له وأن باعث هذا هو المحبة والحرص على الأخوة وعلى أن لا يصيبك أذى، والمؤمن أخو المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يهضمه، لا يسلمه لعدوه، والعدو قد يكون عدوا ظاهرا من شياطين الإنس، وقد يكون عدوا من شياطين الجن وهو الشيطان. لا تسلم أخاك بل انصح له، فإذا نصحته بالحكمة وباللين وبالرفق فلعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك خيرا. وهكذا أيضا النساء ينصح بعضهن بعضا بالرفق بالحكمة بالتي هي أحسن، وإنما تكون النصائح على الملأ أو بشيء من الغلظة أو شيء من الشدة في بعض الأحيان للمناسبة، وهذا هو معنى قولنا النصيحة تكون بالحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه. فإن كان ينفع الرفق فلا تعمد إلى الغلظة والشدة، وإن كان لا ينفع إلا أن تشد على المنصوح فانصح بما تراه مناسبا، وهو خلاف الأصل، كأن يكون ولدك أو أخاك فنصحته وشددت عليه في النصيحة لمصلحته، هذا يكون على وفق الحكمة ووضع الشيء في موضعه. والأصل في النصائح الانفراد، وقد تكون هناك نصيحة جماعية على العموم أو نصيحة حتى لشخص بين جماعة، فينبغي له أن يوسع صدره وأن لا يكون حساسا، فإن الشيطان حريص، حريص على أن يحرمك ثمرة النصيحة بسبب سوء الطريقة التي نصحت بها. فأنت خذ النصيحة ودعك من الطريقة التي نصحت بها. فإن كان الذي نصحك فعلها اجتهادا ورأى أن ذلك أنفع لك فادع له بخير، وإن كان أخطأ فادع الله أن يعفو عنه، خذ بنصيحته، فإن الحق هو الحق، الحق هو الحق، والتعديل هو التعديل، سواء كان بالرفق أو كان باللين، كان في الانفراد أو كان في الجماعة، عدلك على شيء يلزمك الأخذ بذلك. فإذا عانت خرجت عن الحق ودخلت في الكبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، ترد الحق. فلا يكن سوء طريقة النصح حاملا لك على بطر الحق ورده، خذ الحق وتعامس، تغاضى، تغافل عن طريقة الناصح، كما قال ابن الوردي رحمه الله: وتغاضى عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، وتغاضى عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، كل شيء تدقق فيه. نعم، إنما نعم كما قلنا لا يكون إنسان في هذا الباب حساسا، ربما إذا وجه له المدرس سؤالا في الحلقة قال هذا أحرجني بين الطلاب، اليوم الثاني ما تراه، أو تراه مختبئا أو في طرف، أو يبقى أسبوعا غائبا، قلبه يحترق ويمتلئ غيظا وحرارة، لماذا حصل كذا؟ لا، الأمور بالسهالة، الشيطان حريص. ولهذا الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. طيب، وما يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة. نعم، فهذا الأصل، الأصل الرفق، نعم الحسن في عرض النصيحة والوقت المناسب، لكن ما كل الناس يحسن، ما كل الناس يحسن، وأحيانا قد يفوت الوقت، يفوت الوقت، يراك تشرب بالشمال. طيب، فإذا جاء قال لك: يا أخي لو سمحت تعال، أريدك في كلمة لو سمحت، وأخذك من المجلس ذهب بك إلى الغرفة الثانية قال لك اشرب باليمين. طيب، هذا نعم ربما كان أشد عليك، وبعد ذلك الناس يقولون وش قال لك وكذا. طيب، لكن إذا قال لك اشرب باليمين لا يكون في نفسك شيء، اشرب باليمين، الإنسان يسهو وربما كان يجهل بعض الأشياء، الناس اعتادوا على فعل من الأفعال، يكون عنده عصير وخبز سندويتش، يشرب يأكل باليمين ويشرب بالشمال، تقول له اشرب باليمين، رجع العصير لليمين والسندويتش للشمال، يشرب باليمين يأكل بالشمال، يعني هذا بعض الناس يحتاج إلى أن تصبر عليه، تبين له. وكثيرا أيضا من ما يؤكل في الموائد من أكل البقوليات، كراث، بصل، ثوم، بسباس، يعني من هذه الفلفل الأخضر، يأكله بالشمال، يجعل اليمين للأكل، وهذه الأشياء البقوليات وهذه بالشمال، أو الشرب بالشمال. لماذا؟ قال تتسخ إذا مسكت بها باليمين، أعلم الناس بالتي هي أحسن. نعم، إن كان بجوارك تهمس في أذنيه، تهمس في أذنيه. كنت مرة في مجلس كان بعض كبار السن من الأسرة، طيب، ف فكان على هذا الحال يعني يأكل بالبقوليات بالشمال ويأكل الطعام باليمين. وأنا أردت أن يفهم بجواره أحد أبنائي يقول له يا فلان لولدي يا بني كل باليمين من أجل أن يفهم العم الكبير كل باليمين وهو ينظر إليه يقول له كل باليمين يرجع يأكل بالشمال كل باليمين وهو ينظر إليه قال ما وصلت النصيحة. فأحيانا يحتاج الإنسان إلى أن تكون النصيحة في الملأ والبركة من الله سبحانه وتعالى. طيب نقرأ حديثا لتحفظوه وهو حديث كبير لكن خير إن شاء الله. إذن نتركه للدرس القادم، نقرأ سنده ونترك شرحه للدرس القادم إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله أو المروزي عبد الله بن المبارك قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم أي قصد جهته وهو مسجى أي مغطى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال: جلس، فأبى، فقال: جلس، فأبى، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. طيب هذا الحديث إن شاء الله تعالى غدا نأخذ شرحه المؤذن يؤذن. بارك الله فيكم.